أذكارا في كل أوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الفاضلة ونحن بكامل الصحة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزق كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل من حجاج هذا العام، وأن يلحقنا وإياهم بالصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبة الإيمان والإسلام، عود على بدء بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة النور الميمونة المباركة، التي كما قدمت لحضراتكم سابقا أنها سورة اشتملت على عرض لمجموعة من علل المجتمع، ووصفت لها الدواء النافع الذي يشفيها من عللها ومن أوجاعها وأسقامها. وبعد أن تكلمنا عن الزنا وآثاره وآثاره الخطيرة في المجتمع، وتكلمنا عن حد القذف ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحد، وتكلمنا كذلك عن الملاعنة بين الزوجين، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ الحديث في أمر مهم وثيق الصلة بالواقع المعاصر الذي نعيشه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث من خلال سورة النور المباركة عن حادثة الإفك وصلتها بالواقع المعاصر. حادثة الإفك وصلتها بالواقع المعاصر. بعد أن تكلم ربنا تبارك وتعالى عن حد الزنا وعن حد القذف، شرع ربنا تبارك وتعالى ليذكر لنا حادثة معينة وقعت فيها جريمة القذف، وهذه الجريمة لم يواجه بها يعني فرد عادي من الناس، وإنما وجهت إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجريمة، جريمة القذف، وجهت إلى الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما كان إلا أن أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يبرئ عرض هذه الطاهرة المطهرة، ويضع دستورا للأمة الإسلامية تمشي عليه وتسير على ضوئه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يحذروا حديث الإفك، وأن يكونوا على حذر من الأفاكين والأفاقين في كل وقت وحين. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول في شأن هذه الحادثة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أنا لا أريد هنا أن أستطرد في سرد هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عندما يقص علينا حادثة الإفك وما كان من خبرها مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما وكيف رميت بالزنا هي وهذا الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، وذكر من خاضوا في هذا الحديث ممن حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى كبر هذا الحديث وهو عبد الله بن أبي بن سعود رأس المنافقين عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. الحديث طبعا طويل وهو مذكور في صحيح البخاري وغير من كتب السنة، ومذكور كذلك في كتب التفسير التي تعرضت لهذا الموضع من سورة النور، لكن مجمل هذه القصة أن عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين زعيم الكذابين والأفاكين، هذا الرجل المنافق عندما رأى صفوان بن المعطل وقد جاء يسحب ناقة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت عليها السيدة عائشة، قال والله ما سلمت منها، والله ما نجا منها ولا نجت منه، يريد يعني بذلك أن يرميهما بالفحشة والعياذ بالله. ده الملخص. وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يتوجع من ألم هذا الأمر، يتوجع من هذه الكلمات النكراء التي وجهت إلى عرضه الشريف، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينتظر ويسأل ويستشير بعض أصحابه، يستشير سيدنا أسامة بن زيد، يستشير سيدنا علي بن أبي طالب، يستشير أصحابه في هذا الأمر، إلى أن نزل عليه إلى أن نزلت عليه هذه الآيات البينات التي وضعت حدا فاصلا لهذا المنكر، لهذا الإفك، لهذا الكذب، لهذا البهتان، لتبرئ السيدة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وأرضها، ولترد وتذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممكن إن دي مجرد حكاية وانتهت، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقنا يعلم أن هذا الحادث سيتكرر آلاف المرات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يعني إيه؟ يعني يا مناس سوف يقذفون بالزنا، يا مناس سوف يخاض في أعراضهم، ويا مناس سوف يتولون كبر الشائعات وكبر أحاديث الإفك ينشرونها هنا وهناك. فلذلك وضع الله تبارك وتعالى هذه الآيات لتكون ضابطا حاكما على كل من ينشر حديث الإفك ويشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، وعلى كل من يرمى بهذا الإفك وبهذا البهتان. فربنا سبحانه وتعالى قلنا هنا بصيغة التوكيد والتأكيد، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهنا رب العالمين تبارك وتعالى أعرض عن ذكرهم، لم يسمهم لنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش إن اللي خاض في عرض السيدة عائشة عبد الله بن أبي بن سلول أو فلان أو فلان أو فلان. ليه؟ لأنهم لا يستحقون الذكر في هذا المقام، فلذلك الله تبارك وتعالى لم يبالهم باله في هذا الموطن الذي خاضوا فيه في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإنما قال إن الذين جاءوا بالإفك أي بالحديث الكاذب وبالبهتان المفترى عصبة، إيه؟ عصبة منكم، جماعة منكم قليلة قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين، ومن شهد بالفضل لعائشة فهم كثر، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان له أن ينكح أو يقترن إلا بطاهرة مطهرة بريئة من كل عيب، خصوصا وأنه من المعلوم أن الله تبارك وتعالى عصم جميع الأنبياء أن يقترنوا أو أن ينكحوا زانية أو فاجرة. وعلى ذلك يخرج قول الله تبارك وتعالى في شأن امرأة نوح وامرأة لوط أن الخيانة هنا عندما قال الله فخانتهما أنها خيانة العقيدة، خيانة الدين، أنهم اتبعوا طريقا غير طريق أزواجهم، عبدوا أشياء غير الإله الواحد الذي عبده سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام. أما خيانة العرض فهذه عصم الله تبارك وتعالى منها جميع أنبيائه ورسله، فكان النبي لا ينكح إلا امرأة طاهرة من الخنا والزنا وهذه الفواحش، عافانا الله والسامعين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. شوف بقى القانون الرباني اللي جاي لك ده، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الكلام ده جاي لمين؟ جاي أولا للسيدة عائشة. بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المصيبة التي وقعت عليك كانت عين الخير وكانت عين المنحة من الله سبحانه وتعالى. والسيدة عائشة هي نفسها بتقول الكلام ده، بتقول لما حصلت الحادثة دي يعني أنا توقعت إن ربنا سبحانه وتعالى يبرأني بأي طريقة، ولكن الذي لم تتوقعه أن ينزل الله تبارك وتعالى في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك قالت ها ولا أنا أحقر في نفسي أو عند نفسي من أن ينزل الله في آيات أو قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فهل بعد ذلك منحة؟ هل بعد ذلك فضل أن يسطر الله براءة الصديقة بنت الصديق في كتاب خالد يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن بطريقة أو بأخرى يبرئ السيدة عائشة، لكن لأنه على قدر المصيبة يكون المنح، يكون الفضل، يكون العطاء. وقد تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا أن وراء كل محنة منحة وبشرى وفضل وعطاء من الله تبارك وتعالى. فكان ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يبرئ السيدة عائشة بطريقة أو بأخرى، إنما إن ربنا سبحانه وتعالى يسطر براءتها في القرآن الخالد فهذا فضل ما بعده فضل، وهذه منحة ما بعدها منحة. ولذلك ربنا بيقول لنا إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وعلى ذلك فليتأسى وليقتدي ولينتبه كل من رمي في عرضه، كل من سب في عرضه، كل من خاض بعض الأفاكين في عرضه ورموه بالفاحشة أو بالزنا أو بالبهتان أو بما ينقص من المروءة، عليه أن يفقه هذا القانون أن هذه الكلمات التي يخوض بها الناس في عرضك هي زاد لك عند القدوم على الله رب العالمين. ولذلك لما كان الحسن البصري لما كان حد يغتابه يقول إيه؟ يقول مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، يا أهلا وسهلا باللي يعطيني حسنات، يا أهلا وسهلا باللي يجعل كفة الحسنات بتاعتي ترجح، يا أهلا وسهلا باللي يخليني أقف أمامه يوم القيامة وأقول له أنت في اليوم الفلاني رمتني بالزنا، في اليوم الفلاني قلت لي يا ابن الزاني، في اليوم الفلاني قلت لي يا ابن الزانية، تعال يا عم الحج هنا وهات لي حقي، وسوف آخذ من حسناتك ما شئت حتى أكتفي. ولذلك النبي حتى في بعض حديث قال كده، قال فهل تظنون أنه تارك له شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، يعني واحد سبه بالزنا في الدنيا وربنا مكنه من رقبته يوم القيامة وقال له خذ من حسناته ما شئت، فهل تظن حضرتك أو حضرتك إننا يوم القيامة أو اللي أنت قذفت يوم القيامة بعيد عنا عن السامعين هيسيب لك حاجة في حسناتك، ولا هيتشفى وياخد كل حسناتك نظير الجريمة النكراء التي ارتكبتها في حقه في الدنيا؟ فلذلك بكل المقاييس هو خير. ولذلك دائما وأبدا أردد وأقول الأقدار لها أسرار، الأقدار لها إيه؟ لها أسرار. وقد يكون قدر الله صعب عليك، أو قد يكون قدر الله صعبا إيه؟ صعب عليك. القدر لما بينزل كده أصعب شديد صحيح، مر موجع مؤلم، لكن إيه؟ قال لك لكن عندما يكشف لك القدر عن سره تكتشف عظيم فضل الله عليك. لا يعني تخيل كده لو السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءها العلم قبل هذه الآيات أنك اختاري إنك ترمي بالزنا، حد يتهمك بالزنا ونسطر اسمك ونسطر براءتك في كتاب الله تبارك وتعالى، او ان ما يحصلش ليك الامر ده اصلا، كانت هتختار ايه؟ كانت هتختار ان هي تبتلى في ذات الله ويسطر اسمها في في أعظم وأغلى وأرفع كتاب وأشرف كلام، وهو كلام المولى القدير سبحانه وتعالى في علاه. فكان بكل المقاييس خير. فالقدر لما يجي لك أي نعم صعب، أي نعم موجع ومؤلم، لكن يعرف إن هو يحمل في طياته خيرا كثيرا، وإن دائما تأتي المنح من رحم المحن. المرأة علشان تولد طفل جميل، ربنا يرزق كل مشتاق للخلف، ها، عشان ترزق طفل جميل لازم تعاني وتكابد من آلام الحمل وآلام المخاض. أهدي محنة، محنة الوجع في الحمل، محنة آلام المخاض، وبعدها تيجي المنحة. فأدي المنحة اهي جت من رحم ايه؟ جت من رحم المحنة، جت من رحم المحنة. فالإنسان فينا ما يبص للمصيبة كده يقول الناس بيتكلموا عليا، يقول الناس بيقولوا عليا، الناس بيقذفوني بالفاحشة، الناس بياخدوا في عرضي. ردد مع السابقين الأولين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل هذا الكلام في موازين حسناتك عند الله إذا كنت بريئا منه. وهؤلاء سوف يحملون أوزارهم وأوزار من نشر بينهم الفاحشة، وسوف يقدمون على الله تبارك وتعالى بوجوه ملؤها السواد وملؤها الخزي. وهذا ليس كلامي وإنما كلام الله: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. مسودة من إيه؟ لأنهم كذبوا على الله وكذبوا على عباد الله تبارك وتعالى. وعاوز أقول كمان إن أي إنسان يبتلى في عرضه، يبتلى بحديث الإفك، أيا كان هذا الإفك، تشنيع على العرض، على السمعة، رمي بالفاحشة، رمي أيا كان، تشكيك في الذمة، أيا كان، عاوز أقول له إذا كنت بريئا من هذه التهم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعلي ذكرك وسوف يخلد ذكرك في العالمين. طيب الناس اللي كتبوا علي في صفحات الجرائد وهجموا علي في وسائل الإعلام المختلفة ونشروا يعني وتكلموا في سمعتي بالباطل بين الناس، ده عندهم وسائل إعلام أكيد دول هيبقوا مشهورين. أقول لك الشهرة بتاعتهم شهرة موقوتة، يعني إيه؟ لا تتجاوز الكلام، لا تتجاوز الحدث عندما يشنعون على الناس، وبعد ذلك يصيرون إلى مزابل التاريخ. أين ذهب فرعون الذي اتهم سيدنا موسى بالسحر؟ أين ذهب قوم لوط الذين اتهموا سيدنا لوط عليه السلام بتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ أين ذهب قوم إبراهيم؟ أين ذهب قوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اتهموا بالجنون وبالسحر وبالكهانة وما إلى ذلك؟ راحوا فين دول كلهم؟ لا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. أما رسل الله فقد خلد الله ذكرهم في العالمين، وسوف يذكرون بكل الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأوعى تقلق إن سمعتك هيلحقها الضرر لأن ده شنع عليك أو ده تكلم عليك، لا، إنما لا يلحق الضرر الفعلي في الدنيا وفي الآخرة اللي لاك بلسانه في أعراض الناس، اللي رمى الناس بالإفك بالكذب بالزور، دي اللي هينالوا الضرر في الدنيا وفي الآخرة. أما أنت فحتى ولو بعد حين حتما سيرفع الله رايتك ويبرئ ساحتك ويعلي شرفك ومقامك ويخلد ذكرك في العالمين. تعال النهاردة وإحنا نتكلم عن حديث الإفك وصلته بالواقع المعاصر. للأسف الشديد بنستقي معلوماتنا دلوقتي منين؟ من الجرائد، من القنوات الفضائية، من صفحات الفيسبوك والوسائل التواصل الحديثة ديت. فأنا أقرأ كده معلومة في أي موقع تعبان، على طول أروح واخدها كوبي واعمل بيست يا عم الحاج على الصفحة بتاعته، وانشر الكذب وانشر الإفك وانشر الخداع. وأذكر يذكر يعني، ويمكن الناس دي تبقى سمعاني لعلهم يعني يكفون، وانا لا ادافع عن احد، والله مش بدافع عن حد، انا بدافع عن كل مسلم وعن نفسي، ان احنا ليه نرمي بنفسنا في حديث كذب، في زور، في بهتان، حتى لو ثبتت صحة، لو ثبتت صحة أي خبر باطل، لو ثبتت إلا أنا أستفيده، إلا أنا أستفيده، ماذا سيقربني أمر الله سبحانه. دخلت كده على الفيسبوك فلقيت واحد كاتب في الصفحة بيتهم أحد المشايخ إن عنده شركة سياحية وبيتعامل مع اليهود ومش عارف إيه، وبيجيب سياح مش عارف يهود وإسرائيليين وإيه وإيه وإيه. طبعا الكلام ده احنا نشوف لا ننزه احدا عن الخطأ مهما كان وضعه، مهما كان شأنه، مهما كان علمه، لكن الواجب علينا كمسلمين الا نظن باخواننا المسلمين الا ايه خير، وده جاي معنا في الايات ان شاء الله. فالمهم لما لقيت الولد، ولد مسكين مسكين خالص لسه صغير في السن، وبعدين جايب خبره فرحان بيه وشوف مش عارف يعني كلام، المهم كلام يوجع القلب. فكتبت له يا فلان كده يا حبيبي ربنا ايه هتقرب بالكلام دوت، هتقرب لربنا اكتر وهتزداد يعني علم اكتر. طبعا ده الكلام بقوله له يعني من طرف خفي، بقول له انك انت تنشغل بطلب العلم افضل، وتنشغل بعيوب نفسك افضل، وتشتغل بتقويم نفسك افضل، وانك انت تخطئ يعني كونك تخطئ ما تنشرش خبر عن واحد حتى لو كان صحيح اعظم عند الله، يعني اعظم او يعني اهون أو إنك أنت تنشر خبر عن واحد ويطلع الخبر ليس له من الصحة، وتبوء بعاره وبإثمه في الدنيا والآخرة لأنك كنت سببا في نشر البهتان بين الناس. فدخل برضو واحد من أحبابنا وقال لك لا إزاي ده الكلام ده لو ثبت، قال طب أنت قلت لي لو، طب ينفع إن أنا ألوك خبرا، ألوك إفكا، ألوك ما قد يكون ما قد يكون كذبا وزورا وبهتانا، تلوك بلسانك وانت متأكد هو بتصدر الكلام بكلمة لو. ده اللي بنعلمه لأبنائنا، دي اللي بنعلمه لإخواننا، دي اللي بنعلمه لإخواننا اللي بيطلبوا العلم، ده اللي بنعلمه لهم ان احنا وهو لسه حديث السن لسه يعني طري العظام أعلمه، بدل ما أقول له احفظ لك صفحة قرآن يا ابن الحلال، ولا أقرأ لك احفظ لك حديثين، ولا اجتهد كده عشان بدل آخر السنة تجيب لك امتياز في الكلية ولا حاجة. أعلمه يشتم في العلماء أيا كان اختلافي معهم، أيا كان موقفي منهم، أيا كان أيا كان، بدل ما أعلمه كده وأقول له شجع يلا وجدعا وما تشغلش نفسك بكل الإفك اللي حواليك دوت، انشغل بطلب العلم، انشغل بحفظ القرآن. أقول له يلا الله يعينك برافو عليك، يلا انشغل بنشر الإفك والأكاذيب والأباطيل وشنع على الناس. ده كلام يقال لذلك انت عنوان الحلقة بنقول النهاردة حادثة الإفك وصلتها بالواقع المعاصر. يعني لو جيت عند ربنا سبحانه وتعالى كده يوم القيامة وكنت في مثلا واحد عمل شيء غلط فما شنعتش عليه وسترته بستر الله مثلا خلاص كده، وبعدين جيت قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل ده أفضل ولا إن أنا آتي يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وقد شنعت خبرا كاذبا وإفكا أثيما على عبد من عباد الله؟ يا أخي ده الواحد حتى قال لك على الرجل اللي بيحكم بين الناس، قال لك والإمام أن يخطئ في العفو خير أو أفضل من أن يخطئ في العقوب. يعني لو واحد حتى حكم بيحكم من الناس لو أخطأ فعفى عن واحد أهون 100,000 مرة إن يخطئ فيعاقبه يجلده ولا يحبسه ولا يدفعه غرامة ولا أن تخطئ في العفو أفضل أو خير من أن تخطئ في الإيه في العقوب. فلازم نعلم نفسنا الكلام ده، نعلم أحبابنا الكلام ده. ليه الألسنة عمالة تخوض؟ ليه الحرب الطاحنة دي؟ ليه الحرب الطاحنة على صفحات الفيسبوك والتويتر وهنا وهنا؟ ليه الحرب دي؟ ليه حرب الكلام اللي بقت بيننا دي؟ ما كل دوت والله يدخل في نطاق الإفك، في نطاق إثارة الفتن، يدخل في إطار الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب، أو ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه من الناس يتحدث في أمر العامة. كل واحد طالع أنا بتكلم من الواقع، أنا مش جاي النهاردة أحكي لك قصة السيدة عائشة مع في حديث الإفك، أنا جاي بستشهد بالآيات دي في حالة الإفك التي نعيشها في وطننا، في حالة الإفك التي نشاهدها في برامج التوك شو على وسائل الإعلام، في الإفك الظاهر، في البهتان الواضح. تعالى النهاردة في برضو في حديث الإفك، تعالى النهاردة كل ما هو إسلامي تثار حوله الشائعات، كل ما يطالب بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى تثار ضد الشقوق والشبهات والتمويل الخارجي والكلام اللي انت عارفه دوت. وتلاقي ناس بيتكلموا يعني عن ناس شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالفضل يرموا لهم بالزور والبهتان، وتلاقي الواحد منهم يعني سبحان ربي العظيم، وتلاقي الغل على قسمات الوجه، واحنا هنا بنتكلم في الظاهر اللي جوه القلوب ده ربنا اللي يعلمه، لكن ترى على قسمات الوجوه الحقد، ما تلاقيش قسمات الإصلاح، وإن هذا الرجل يعني مقصده وبغيته أن يصلح الله به بلاد والعباد، لا بغيته أن يضلل الناس، إن هو عن طريق إقصاء كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لك ما أنا بقولها، لا ما أنا أقصد لا إله إلا الله قولا وعملا وسلوكا ومنهجا أو منهجا قويما، مش لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي بنقولها كده عمال على بطال، لا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي تنظم حركة المجتمع. فهل ممكن إحنا كمشاهدين وكمستمعين ينفع إن إحنا نشارك في حديث الإفك اللي بيدور على في قنوات التوكشو أو في برامج التوكشو؟ هل ينفع إن إحنا نشاهد هذه البرامج ونصدقها أو نفرغ عقولنا عشان نستوعب هذا الكذب وهذا الإفك الذي يدور بها؟ ولذلك أنا بقول لا حيلة لكل مسلم يشاهد هذه القنوات إلا أن يتسلح بالعلم والفهم عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يستطيع أحد أنه يغرر به أو يخدعه أو ينشر إشاعة هنا وإفك هنا وكذب هنا ويضلله. لو أنت فارغ، لو هنا الذاكرة بتاعتك دي مش شايلة كلام ربنا أو علم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تقدر أنك أنت يكون عندك مضادات علمية تواجه بها هذه الشبهات، تواجه بها هذه الأفكار المسمومة. فهذا يدخل الإفك اللي بنشاهده دوت على القنوات الفضائية، يدخل في حديث الإفك. شفت كلمة الإفك ديت معناها واسع وشامل لكل حديث تثار به الفتنة وتنشر به الفاحشة ويشاع به السوء بين الناس. فعشان كده عاوزين نحارب الكلام ده بإيه؟ بإن احنا نثق في أنفسنا ونكون نحاول إن كل واحد فينا يكون على خير فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ونعلم جميعا أن ما يصيبنا من أحاديث الإفك وأقوال الزور والرمي بالبهتان هو عين الخير لنا في الدنيا والآخرة بإذن الله، المهم أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إيه؟ بل هو خير لكم. وبعدين قال إيه؟ قال لكل امرئ منهم، برضو امرئ دي جاي برضو كمان، برضو لم يذكر اسم أي حد، وربنا بيعلمنا أدب هنا هو، حتى إذا كان واحد في خصمك ما تقولش فلان ولا علان. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي ينقض أي وضع أو يوجه أي واحد كان يقول إيه؟ كان يقول ما بال فلان ابن فلان بيعمل كذا؟ أبدا، كان حتى المصطلح اللي احنا حفظناه من مشايخنا فيما روي عن رسول الله، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، دون أن يشخص أحدا أو يسمي أحدا أو يرفع لافتة عليها تشويه لأحد أو عليها صورة واحد وقد صوره بصورة شيطان. ينفع؟ هل هذا خلق أهل العلم؟ هل هذا خلق من يحملون في صدورهم كتاب الله؟ وخد عندك الأشعار، وخد عندك الهجاء، هجاء والله لا يقال في يهودي، هجاء لا يقال يعني استغفر الله وأتوب إليه، تهج واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد من أهل العلم حتى وإن أخطأ، حتى وإن زل، يعني ليه العنجهية؟ هو أنا عشان أثبت إن أنا بطل وإن أنا راجل عالم وراجل مفوه لازم أطلع أنطح في واحد أو أنطح في حزب ولا أنطح في؟ يا عم خليك في نفسك يا عم، حتى لو كان فلان على بدعة، ماشي على بدعة، أنت يعنيك التحذير من البدعة ولا يعنيك التشهير بالأشخاص؟ علم الناس كيف يواجهون هذه البدعة دون أن تخوض في عرض أحد من الأشخاص. مهازل على صفحات الانترنت وعلى اليوتيوب الفيديوهات مهازل. خلاص بقينا كلنا أولياء، بقينا كلنا معصومين، وكل واحد فينا قاعد يتصيد للتاني وينشر على التاني ويشنع على التاني. طب وانت ايه؟ وانا ايه؟ انا ما اقدرش اتكلم عليك لان مليان عيوب، ما اقدرش اشنع عليك لان مليان عيوب. هقول لك كده، اذا اردت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صينه، وعرضك ايه؟ يعني عرضك مصون ومحفوظ وعرضك صينه، لسانك تعمل فيه ايه؟ تطلقه كده بالافك؟ لا، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. يعني زي ما بتتكلم على الناس برضو الناس تجيب لك فيديوهات وتجيب لك مقاطع وينشروا لك على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى اليوتيوب، كله ينشروا لك. عندك متخصصين، وعنده متخصصين، ليك أتباع، ليك محبين، ويديها بقى سلطة. بدل ما نحارب أعدائنا نضرب بعض، ينفع؟ ها؟ قال وبعدين قال فلك عورات وللناس ألسن، لأنك مش معصوم، أكيد لك سقطة هنا سقطة هنا هنجيبها لك وننشرها عليك احنا كمان، اشمعنى انت شنعت علي؟ وبعدين قال وإن عيناك أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عيني للناس أعينه. وانت فكر نفسك ان انت نظرك 6/6 بس؟ ده في ناس نظرها أقوى منك 100,000 مرة، وعندهم وسائل اتصالات ووسائل استخبارات يعرفوا عنك اللي انت يمكن ما تعرفوش عن نفسك. ايوه، وبعدين والنبي حذرنا من كده، قال يا معشر المسلمين لا كما في معنى الحديث، يعني او يعني من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. فانا اللي يعنيني دي بدعه، دي كذا، دي كذا، اجي اعلم الناس اقول يا جماعه، الحاجه ديت بدعه ودي بدعه، والنبي بيقول فيها كذا وكذا، والقرآن بيقول كذا وكذا، احذروا انك تعملوا الحاجه دي. وحد لو اضطررت اقول لان في ناس طالعين اليومين دول، يعني كده منهج النبي مش فلان وعلان وارفع لافتات يا راجل والله تمن يفضل لو تصدقت بيه على فقراء المسلمين ولا طبعت فيها دي مطويه اذكار افيد وانفع 100,000 مرة بدل ما ترفعي لافتات تسب بها الناس. ينفع الكلام ده يا اخواننا؟ خلاص فضينا احنا، فضينا من كل حاجه، ما عادش ورانا غير التقطيع في بعض والشتايم في بعض وترويج احاديث الافك على بعضنا البعض. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، لابد ان احنا ناخذ من هذه الايات البينات عبره وعظه، ان كل واحد يكف لسانه، عن عرض اخيه، لا يتحدث بحديث الزور، لا يتحدث بحديث الكذب. فرب العالمين سبحانه وتعالى امتدح عباد الرحمن، قال ايه؟ قال والذين لا يشهدون الزور. وبعدين وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني ايه؟ لا بيقولوا زور، ولا بيقفوا في موطن في زور، ولا بيشهدوا شهادة زور، ولا بيسمحوا لعينيهم ان هي تشاهد الزور. وساعة ما يمروا على اي مجلس او اي موضع فيه لغو في الكلام مروا كراما سالمين من هذا اللغو، كما امتدحهم ربهم سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو ايه؟ عن اللغو معرضون. انا نفسي الرحمه هي اللي تسود بينا، الرحمه، تلاقي الاخ على المنصه ها واديله كانه يخطب، يعني ايه؟ خلاص على جبهه القتال، خلاص خاشين على اسرائيل فبيسخن في الناس. انت بتتكلم عن مين يا عم الحاج؟ بتتكلم عن شيخك ممكن، تتكلم عن استاذك، تتكلم عن ابوك، واحد في مقام ابوك، واحد في مقام اخوك الكبير، أو واحد اخوك حتى في سنك، تتكلم عن واحد اخوك بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. مش محتاجه العنجهيه والثوريه دي، محتاجه الحديث الهادئ، محتاجه المناصحه، مناصحه من قال هذا الكلام، ومحتاجه مناصحه، ومحتاج انك انت تناصح اخوانك، تعلمهم الحق من الضلال بكل هدوء، مش ناخد من الحاجات دي كمان بقت كمان مكاسب عند بعض الناس. ابعت رساله لدعم كذا، ها ابعت رساله لحمله المليون رساله هنشتم فلان الفلان. ايه ده؟ ايه ده يا عم الكلام ده؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم. كل واحد اشترك في حديث الافك لكل هيحصل له ايه؟ ما اكتسب من الاثم عليه وزره وعليه ذنبه، وسيعاقب به امام الله سبحانه وتعالى ان لم يتب الى الله ويستحل من عرض اخيه. طيب، والذي تولى كبره منهم، طبعا والذي تولى كبره منهم معروفه في التفسير ان هو عبد الله بن ابي بن سلول. وكذلك ان القران ده ايه؟ كتاب الزمن كله، وكتاب المكان كله، وكتاب الانسان والبشريه كلها. فاي واحد ما من زعيم لطائفه او لحزب او لجماعه يتولى حديث الافك الا كان ايضا زعيمهم في الذنب وفي التعذيب. عاوز دليل؟ عندك فرعون في سوره هود، ربنا قال عليه ايه؟ قال واتبعوا امر فرعون وما امر فرعون بايه؟ برشيد. هيعمل معاهم ايه؟ قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني ايه؟ زي ما سمعوا كلامه في الدنيا وهيصوا معاه ويلا نطلع نناصر ونطحن وندول على يفط ودول على يفط ويشتم ويعمل، برضه يوم القيامة الراضي بهذا الفعل لو كان الزعيم بتاع الطائفة ولا الجماعة ولا راضي عن هذا الكلام، ياخدهم برضو كده ويقدمهم على الايه؟ على النار ان لم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. انا بتكلم عن ايه؟ عن اي حديث يدخل في حديث الافك. قلت لك ايه هو حديث الافك ده؟ اي حديث ينشر الفتنه، يثير الضغائن، ينشر الفاحشه، ينشر الشائعه في المجتمع المسلم، ده كله يدخل في اطار حديث الافك. والذي تولى كبره منهم، الزعيم، زعيم العصابة اللي نسج كلام الإفك وحديث الإفك، سوف كما تقدمهم في الإفك في الدنيا سوف يتقدمهم في العذاب عندما يعرضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ذكر ربنا قال له عذاب إيه؟ خفيف؟ لا خفيف إيه؟ ده جرح ناس وخطف أعراض ناس وعذب ناس وخلى ناس ما تنامش الليالي، خلى ناس ما تنامش الليالي. الكلام موجع يا اخوانا، خصوصا ما يتعلق بالاعراض لما تكون انت متهم في عرض اكتبات الليل كده، يعني ايه زي بيقول الفلاحي تفرك على السرير، ازاي هنزل الصبح للناس وانا بيتقال عليا كذا وكذا وكذا. شيء ربنا ما يوريه لكم ابدا ولا يوقيكم في هذا الابتلاء، اللهم امين يا رب العالمين، لكنه خير برضه، بس برضه ربنا يجعلنا عبيد احسان لا عبيد ابتلاء. فزي ما عذبته واستخدمت قلمك ولسانك اللي قد كده، ها، والشاشه بتاعتك اللي قد كده وشنعت، ما تستعجلش بقى لان العذاب هناك ايه؟ عظيم. فشيل براحتك، والوصف دائما ياتي على قدر الواصف. ايه الوصف؟ ياتي على قدر الواصف. زي ايه؟ ولله المثل الاعلى من قبل ومن بعد. انا بقول لك ساعطيك مكافاه، بلاش، خلينا مع المقام اللي احنا بنتكلم فيه. سأضربك ضربا عظيما، انا هو بقول لك سأضربك ضربا عظيما، ادين وصفت الضرب بانه ايه؟ عظيم. لكن انا قدر ايه؟ ده انا يمكن اضرب خبطة وانهج، ويمكن حتى ما اقدرش اضرب ضربة واحدة، ولله المثل الاعلى. فالعظيم بالنسبة لي حاجة برضو ضئيلة لان انا ضئيل وحقير. اما رب العالمين ولله المثل الاعلى من قبل ومن بعد، العظيم وصف العذاب بأنه عظيم. فتخيل بقى مدى عظمة العذاب ده، شكله إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يصفه بأنه عذاب عظيم. والجزاء من جنس العمل. فلما كان الجرم عظيما في الدنيا استحق العقوبة العظيمة من الله عز وجل يوم القيامة، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى صدر لنا المشهد بهذه الآية العظيمة، وخفف عن كل مبتلى وعن كل متهم في عرضه وعن كل واحد يثار حوله أحاديث الإفك، ربنا سبحانه وتعالى بقى يوجه الخطاب للجماعة المؤمنة النهين. ده ربنا سماهم المؤمنين. قال إيه؟ قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اقرأ كده الآية كده. لولا إذ سمعتموه، ها، ظن المؤمنون، يا عم ظن المسلمون، لا والله، أي ظن المؤمنون. فأنت من مكملات إيمانك إنك أنت لا تظن بالناس إلا الخير، ولا تحملن كلمة خرجت من أخيك حتى تجد لها في الخير محملة، وتلتمس العذر لإخوانك وتظن بهم الخير. تمام. فقال إيه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات، فده من مكملات الإيمان. طب من نواقض الإيمان إيه؟ سوء الظن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكثر حديث محتمل للكذب حديث الظن، رأيت أو سمعت وحكي لي ونقل إلي وقالوا وعادوا وزادوا ويقال، فعش. قال له كده هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. قال على مثلها ايه؟ على مثلها فاشهد، يعني ما تنطقش بكلمة الا اذا كنت شفت هذا الامر كما ترى الشمس في رابعة النهار، والا ما تتكلمش. ولو استطعت ان تستر فواجب عليك ان تستر، لان احنا امة الستر يا اخوانا، احنا مش امة الفضايح والله، احنا امة الستر. ده النبي قال للرجل اللي جاب ماعز عشان يتوب بين يدي رسول الله لما وقع في الزنا، النبي قال للرجل اللي هو نصح ماعز انه يروح للنبي، قال له النبي قال له هل سترته بثوبك؟ كنتش قادر تغطيه تستر عليه وما تجيبوش طالما ما حدش شافه، هل سترته بثوبك؟ وقال ادرأوا الحدود بالشبهات، وقال ادرأوا الحدود ما استطعتم طالما ما توفرتش عناصر الشهاده ما حدش. تخيل، احنا أمة الستر مش أمة الفضايح، احنا أمة الظن الطيب مش الظن الخبيث، احنا أمة الظن الخير مش الظن الشرير. شوف ربنا يقول ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم، لا قال بأنفسهم، عشان يقول لنا ان احنا نفس واحدة، احنا جسد واحد، احنا روح واحدة. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فلذلك قال لك بأنفسهم، إن أخوك المؤمن ده من نفسك، هو أنت، ما يصيبه يصيبك، ما يحزنه يحزنك، ما يغمه يغمك، ما يفرحه يفرحك. إذا الكلام ده إمتى؟ إذا استحضرنا معاني الإيمان، إذا استحضرنا معاني الحب في الله هنحس بالكلام ده. مش يقول لك إن خرب بيت أبوك خد لك منه قلب، وإن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وما خليك في نفسك وما لكش دعوة بغيرك. لا والله، والله لن يكون العبد منا مؤمنا كامل الإيمان أو قوي الإيمان إلا إذا كان يشعر بآلام إخوانه، بآلام إخوانه، يشاركهم في آلامهم وفي أحزانهم، ويحنو عليهم ويرحمهم ويواسيهم في الأفراح والأتراح، ويكون معهم في كل الملمات وفي كل النوازل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ساعة ما يسمع خبر مش مظبوط، حديث من أحاديث إفك على أي أخ من إخوانك المسلمين، تقول والله لا ده الرجل ده، والله أنا لا أظن به إلا الخير، والله الرجل ده رجل من أهل المساجد وكذا وكذا، والله الرجل ده نحسبه على خير والله وحسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، مش نلحق يا راجل ما أدريتش ده فلان عمل كذا وكذا ومسكوه عند البت الفلانية امبارح، يا راجل. وتبقى أنت إيه تفتح بقك بقى ومستني بقية المسلسل، مستني بقية الحكاية، بقية القصة. طب وبعدين ومسكوه إزاي؟ كان بينط مع السلم، وبعدين وراح من على سطح عمك ابو حسين، وبعدين نط على السطح بتاعهم، وبعدين ودخل يا عم الحاج وفتح الباب ومش عارف ايه، وبعدين جه تليفون مش عارف لان هوب يعني انت قاعد بقى تخيل. لكن ساعه ما جيلك خبر من دول اسكت يا فلان الله يهديك. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير، اوعى تتكلم في الحاجه دي، عشان ربنا هيبتليك، ربنا هيبتليك بأنك تخوض في عرض الناس. اوعى، حاسب، ارجع عن الكلام ده. لكن والله حتى كثير منا من الناس اللي هم المفترض ان هم ناس يعني بيقروا قرآن او ناس عندهم قدر من الدين او كذا، الا في الاخبار المحلية دي عم الحاج، يا سلام قول يا مولانا وكلنا لك أذن صاغية، وإلا حديث المصاطب بقى، حديث المصاطب ده عندنا في الفلاحين، إنما في المدن بقى حديث الكوفي شوب والمقاهي. يا سلام، أسرار البيوت والأعراض كله يجي على الترابيزة، كله يجي. ينفع ده وضع ناس بتصلي؟ ده وضع ناس عارف ربنا نتلقف؟ ده انت دلوقتي ايه، ممكن الواحد يمقع عينيه، راح محتك بناس زي كده، يعني مقع عينيه يعني يتعب نفسه يقرا له كتاب 500 صفحه. تقول طب انت يا عم انت بتاخذه كده بسم الله، مش راجل بيتعلم؟ لا والله مش عشان يتعلم، امال عشان يطلع ربع كلمه في ربع سطر الراجل اخطا فيها مؤلف الكتاب، وروح هوب هبشها ومقتطعها من السياق بتاعها اللي هو نظام القص واللزق زي اللي تقربوا الصلاة، ويطلع العاوي في الرد على مش عارف مين، وايه ده بيقول في الكتاب الفلاني، وخد عندك بقى. ينفع تبقى انت يا راجل يا مؤمن تقرا كتاب 500 صفحة عشان تخرج منه ربع كلمة عشان تشنع على فلان؟ طب ما اولى بيك برضو انك انت تقرا الكتاب لقيت 500 صفحة حلوين وعشر صفحات يا راجل ضربين، تقول فلان مثلا او احد الكتب، احد الكتب الموجوده في السوق مثلا كتاب كذا وكذا، عشان بقى انت راجل، اصل واحد يقول لك انا بحذر من البدعه، انا بحذر. ايوه تمام، نحذر وماله، بس نحذر بادب، نحذر باحسان. تقول والله كتاب كذا فيه خير كثير، والمؤلف بتاعه احسن في كذا وفي كذا، لكن يؤخذ عليه انه قال كذا، واستدل بالحديث الفلاني ده حديث موضوع او حديث ضعيف لا يستدل به في هذا الموطن، والرأي مرجوح عند اهل العلم، واخد برأي ضعيف في من اراء الفقهاء. لكن مش استبص النار الحقد والغل عشان اطرقع له على دماغه. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو صحت يا شيخ انا عندي طلب وبعد كده سؤال.
اتفضلي حضرتك.
الطلب الاول، لو صحت تدعي لابي
المريض
وتدعي لنا بالهدايه والله العظيم. انا نفسي ربي سبحانه وتعالى يهديني.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي والدك ومرضى المسلمين، وان يهديني واياك وكل السامعين وكل اخواننا المسلمين.
امين يا رب. السؤال لو صحت حضرتك، كنت بتتكلم على الحديث بتقول ان ربي سبحانه وتعالى يمكن الواحد من اللي سبه.
نعم.
ويقول له خد حسنات زي ما انت عايز.
نعم.
يعني اي نميمه واي غيبه يبقى كده الواحد كل حسنات والواحد هياخدها.
نعم. سؤال طيب، سؤال طيب وجميل، ويعني تعم به الحاجه عند اخواننا المسلمين.
او برضه لو سمحت حاجه ثانيه. نعم. يعني انا مثلا لو طبت مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني؟
تمام.
ويغفر ويتحمل عني.
حاضر حاضر. طيب يقول بقى ايه برضه السؤال ده طيب وجميل، ويفتح لنا افاق برضه في الكلام اللي معانا دهوت، مش بعيد عن الموضوع خالص. ان افترض دلوقتي ان انا اغتبت واحد اثنين ثلاثة عشرة على مدار عمري، يعني اتكلمت في حق ده، نشرت شائعة عند، اشتركت في نشر شائعة عندوت، فدي مظلمة تتعلق بحقوق الادميين. احنا عارفين ان شروط التوبة ثلاثة، الاقاع عن الذنب والندم وعدم العودة الى الذنب، دول اذا كانت الذنب بيني وبين الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق المخلوقين، يبقى في شرط رابع للتوبة، ان انا ارد المظالم الى اهلها، ان انا استحل ممن اغتبتهم، ممن نممت عليهم، ممن خضت في اعراضهم. طيب هتيجي تقول لي هل من الحكمة يا عبد العزيز ان انا قلت على فلانة ديت البيت دي مشيها بطال، بيت بنت مسيد دي مشيها مش مظبوط، اروح اقول لها يا ام سيد انا قلت على بنتك ان مشاها مش مظبوط؟ الله، ده كلام يقوله عاقل؟ ده هيوسع الفجوه اكتر، وهيثير الفتن ويثير المشاجرات. طب وانت ازاي تقولي على بنتي كده، ومنك لله، وانت شفتيها لا، يبقى ده مش من الحكمه. امال اعمل في الحاله دي بقى؟ طالما ان انا مش هقدر استحل يعني المظلمه ممن ظلمته، واقول له مثلا سامحني او اعفو عني، اعمل ايه؟ اشوف في كل موطن انا قعدت واتكلمت فيه وحش على الاخت دي او على الاخ ده، اروح في نفس الموطن دوت مع نفس الناس ان تيسر ليا، واتكلم بالخير، اقول والله فلان انا قلت عليه زمان كده كذا، لكن والله تبين لي انه راجل فاضل، وان هي اخت فاضله وسيده محترمه وناس عندهم تقوى عندهم دين. نكتر من نشر الحاجات الطيبه اللي عنده، ده يبقى كفاره لهذا الذنب ان شاء الله رب العالمين. كمان اعمل ايه؟ اكثر من الدعاء له. وكان كده كنت زمان بشتغل في سوق العبور، فكان يجري لنا راجل كده من اهل الله، راجل طيب، كان له دعاء جميل قوي، يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، شوف الحته اللي جت بقى ديت، ولجميع اصحاب الحقوق علي، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. والله العظيم حافظ الدعاء ده من راجل بيسرح بقفص موز على كتفه، راجل من اهل الله كده، راجل طيب. شوف اللهم اغفر لي ولوالدي، وبعدين شوف ولي أصحاب الحقوق علي، يعني يا رب كل اللي أنا اغتبته، كل اللي أنا خطت في عرضه، كل اللي أنا نميته، كل اللي أنا نشرت عنه شائعة، يا رب اغفر له وارحمه، عشان ده يكون تكفير، تكفير لذنبي اللي أنا عملته معاه، يكون ده رد للحق بتاعه اللي ليه عندي، عشان تلقى الله سبحانه وتعالى بصفحة بيضاء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. دعاء جامع وشامل لكل إنسان أنا أخطأت في حقه. لكن افترض بقى ان في عشم بيني وبين فلان دوت، وهيتفهمني وهيتقبل مني حتى لو قلت له انا شتمت عليك او اغتبتك، يبقى الاولى ان اقول له والله فلان انا مره كنت زعلان منك وقلت في حقك كلام مش طيب، فيا ريت تسامحني لوجه الله. ده الكلام ده اقوله امتى؟ اذا كنت عارف ان القدام ده هيتفهم الكلام، وبيني وبده من الود والعشم اللي يخليني اتجرأ واقول له الكلام ده. والا فكما ذكرت ان انا اكثر من استغفار لي، اكثر من ذكره الحسن في كل المواطن التي ذكرته فيها بالسوء، وربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة. وإن العبد إذا تاب من هذا الأمر وحسنت توبته مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله كفيل بأن يرد الحق من عنده سبحانه وتعالى لمين؟ لأصحاب الحق، ويعفو عمن أساء. وربنا سبحانه وتعالى واسع الفضل وواسع المغفرة. المهم أن تصدق نياتنا وأن تصدق توبتنا مع الله. خلاص تبنا، طب خلاص ما نرجعش بقى للغيبة تاني، ما نرجعش للنميمة، ما نرجعش للخوض في أعراض الناس تاني، ما نرجعش لنشر الشائعات تاني. طيب نفترض بقى احنا بنتكلم كلام واقعي، نفترض واحد كده من إخواننا الصحفيين قال لك الشيخ فلان الفلاني بيتلقى أموال من الخارج وعامل مش عارف كذا وكذا وكذا، دوت أقول له ادعي له، ادعي له وانت بتسجد وادعي له مش عارف ايه؟ لا، ده الرجل ده بقى رجل حرامي ومرتشي قدام 100 مليون واحد قالوا الجريدة دي. تعمل ايه؟ في نفس الصفحة اللي انت اتكلمت فيها الكلام ده، بنفس الكلمات، بنفس عدد الاحرف، بنفس الدباجة، بنفس البلاغة، اقول والله لقد قمت بنشر خبر عن فلان، وقد تبين لي ان هذا الخبر كذب وبهتان، وقد رجعت عن هذا الخبر، وهذا الرجل او هذا الشيخ او هذا الدكتور او هذا العالم او هذا المهندس او هذا ايا كان او هذا المدرس رجل فاضل، وقد تبين انه رجل بريء الذمة وكذا كده. لكن احنا الكلام اللي بقوله ده ايه؟ كلام بيننا وبين 3-4 ماشي، لكن انت نشرت لي الجريده فعلى قناه فضائيه اللي هو بيسموه حتى اعلاميا يعني حق الرد مكفول للجميع، بيديله نفس المساحه عشان يرد فيه. لا، عشان بقى اللي كتب توبته تقبل عند الله او توبته تكون توبه صحيحه، زي ما نشر السيء ينشر الايه؟ ينشر الحسن، وربنا يتوب علينا جميعا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوف بأنفسهم ليه؟ لأن احنا كلنا نفس واحدة، نفس واحدة يعني ايه؟ في الحب، في التآلف، في التعاطف، في التراحم، هو ده الإيمان الحقيقي اللي يولد عندنا المشاعر دي. فلا تظن بأخيك إلا خيرا، لا تظن بأخيك إلا خيرا، لا تظن بأختك المسلمة إلا كل خير. ما بقاش الظن السيء هو يا أخي، والله العظيم ما مدمر بيوتنا إلا الظن السيء ده. انت يا راجل لو خارج من بيتك وبترش لك شويه كولونيا كده ولا شويه بيرفم ولا حاجه، تقول لك الله ايه يا عم الحاج انت رايح فين النهارده كده؟ تتزوق لمين كده على سنجة؟ يا ستي والله انا رايح اصلي، انا رايح اصلي ركعتين، عايز اقبل على الله سبحانه وتعالى كده بملابس طاهره ونظيفه وريحه طيبه، بدل الناس اللي بيصلوا مني في الصف وريحتهم سجاير ما يعلم بها الا ربنا، انا عايز ناس تشم ريحتي يقولوا الله. ادي سوء ظن. مثلا زوجته مثلا عملت شيء، ما انت رحت عند امك النهارده وادتك الاسفين التمام وشحناتك الشحنه المظبوطه، فانت جاي تفتري عليا بقى؟ طب مش عرفك ان هي امها عملت كده؟ تقول ما انا عهدت عليها كده يا شيخ، كل ما تروح عند امها تيجي بمصيبه. يا عم يمكن هي في حاجه مزعلها غير الموضوع ده، فظن الخير. فمش مدمر بيتنا بيوتنا الا الظن السيء. الظن السيء هو المتصدر على طول، هو المقدم على كل حاجه. لكن لما نحمل الخير لما يجي كده الزوج كده بيتشيك كده بتاع روح انا ماسكاله كده قصه العطر ومنولها له وملمعه له الحذاء بتاعه كده ومديه له ومسويه له كده البدله بتاعته ولا الجلابيه بتاعته ولا الحمه بتاعته بظن الخير لحد ما يرتكب بقى لحد ما يرتكب الجريمه ساعتها حلها ربنا. نفس النظام مع الزوجه، اظن بها الخير برضه واشوف ايه اللي مضايقها ايه اللي تعبها احاول ارضيها وهكذا وهكذا. الظن الخير ده يولد البركه في البيوت، يولد البركه في المجتمع. لكن لما يسود الظن السيء يصبح المجتمع كله مجتمع متهم. ولذلك ايه الازمه اللي احنا فيها دلوقتي؟ كله بيتهم كله. على راي الشيخ حسان يقول لك كده الايه الشعب ايه يريد محاكمه الشعب، ولا الشعب يتهم كل الشعب، كلنا بنتهم بعض. الواحد طلع يتكلم في على منبر كلمه يعني شايف من وجهه نظره ان دي ترضي ربنا، نيته مفيش حاجه حتى لو كان غلطان بس نيته والله خير، هو فاكر ان اللي قاله ده يرضي ربنا، اخطا يقول لك شفت فلول ماشي ماشي ماشي. مثلا شاف واحد بيتكلم كلمه في قناه ولا في جريده يوب ده ماجور ده عميل. لا نظن ببعضنا الخير علشان مجتمعنا تسوده البركه وتسوده روح الاخوه والمحبه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يغدق علينا من واسع فضله وعطائه ورحماته وبركاته وان يؤلف بين قلوب الموحدين. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله للحديث بقيه، حديث الافك وصلته بالواقع المعاصر. ان شاء الله الى ان نلتقي استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.
في الدين شفاء الانسان والتقوى حصن وامان. قران الله يعلمنا اذكارا في كل اوان. تبقى بالذكر سعادتنا ما اعظم هذا القران. والسنه فيها غايتنا.